بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه في هذا اليوم هو حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوا: ما نقص مال عبد من صدق، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما ينفع أمته، ولذلك ما من خير يعلمه إلا ودل الأمة عليه وأرشدهم إليه ونبههم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني، ما كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم الإقسام على الأمور المهمة، فلقد كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصح أو يعظ أو يذكر في أمر مهم أقسم على ذلك، مع عدم الحاجة إلى إقسامه لصدقه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الصادق المصدوق. لكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يريد التأكيد على أهمية هذا الأمر. المسألة الثالثة، أن قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة، العدد لا مفهوم له، ولذلك هناك أشياء كثيرة يعني تضارع هذه المسألة أو هي أفضل منها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد التنبيه بخصوص هذه المسائل الثلاثة. الأمر الآخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم بالله العظيم أن الصدقة لا تنقص مال العبد، بل تزده كما جاء في مصرحا في أحاديث أخرى. فالذي يشاهده الإنسان وينظر إليه أن المال ينقص، فإذا كان عندك 1000 درهم ثم تصدقت 100 أصبح المبلغ الآن ناقصا، لكن الواقع أن الله عز وجل يبارك فيه وينميه، ولذلك ربنا جل وعلا قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه ما من صدقة يتصدق بها العبد لوجه الله إلا أخذها الله بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوة، يعني ينميها ويكثرها سبحانه وتعالى، ويكفي في ذلك الأجر والثواب الذي يحصل عليه الإنسان يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام أهديت له شاة، فكان في بيت عائشة ثم ذهب وعاد، فسأل عن الشاة فقالوا: ذهبت كلها إلا كتفها، يعني ذهبت كلها صدقة إلا الكتف، لأنهم كانوا يحبون وكانوا يعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الكتف، فقال عليه الصلاة والسلام: بقيت كلها إلا كتفها، بقيت كلها إلا كتف، يعني بقي الأجر والثواب بقي الأجر والثواب. ولذلك كان بعض السلف لما يأتيهم الذين يسألونهم كان يقول: يا مرحبا بمن ينقل أموالنا من دار إلى دار، من دار إلى دار. والدار المنقول منها هي الدار الفانية، والدار المنقول إليها هي الدار الباقية. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليه إلا زاده الله بها عزة. الله أكبر. هذه سنة من سنن الله الكونية، أنه ما من إنسان يظلم في مظلمة وهو قادر على أخذ حقه وقادر على المعاملة بالمثل إلا أنه تركها لله عز وجل، ها، إلا زاده الله عزا، عزا في ذاته، عزا في منصبه، عزا في ماله، عزا في مرتبته، عزا يقذف الله عز وجل في قلوب من ظلموه الهيبة تجاهه ويجله الله ويعظمه. هذه سنة من سنن الله الكونية، ولذلك من كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب. وما ظلم عبد مظلمة ثم تركها لله وسأل الله عز وجل أن يتولاه وأن يتولى من ظلمه إلا زاده الله عز وجل بها عزا ورفعة وعلوا، وهذا سبحان الله مجرب. وأما من يأخذ حقه مثل ما يقول بيده فيكله الله إلى قوته، والإنسان ضعيف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حضر مجلسا وكان رجل من الناس يسب أبا بكر، وأبو بكر ساكت، والنبي عليه الصلاة والسلام يتبسم، ثم رد أبو بكر بعد ذلك، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فتبعه أبو بكر خائفا، قال: يا رسول الله كنت تتبسم ثم لما رددت قمت. قال: كان ملك وكله الله يذب عنك ما دمت ساكتا، فلما انتصرت لنفسك ذهب الملك فذهبت أنا. المسألة الأخرى: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، نسأل الله العافية والسلام. ما فتح عبد على نفسه باب مسألة، يعني السؤال، الكدية، الشحاذة، التسول، إلا فتح الله عليه باب فقر. ولذلك أي إنسان يحترف التسول والكدية والشحاذة ما يمكن أبدا أن يشبع، ما يمكن أبدا أن يشبع. وما بين فترة وأخرى تطالعنا مواقع التواصل والأخبار عن أناس قبضوا عليهم يتسولون ومعهم ملايين ومعهم أملاك. لماذا؟ لأن هو فتح على نفسه هذا الباب، فتح على نفسه هذا الباب فلم يشبع، ولذلك سيبقى مستمرا في هذا الطريق. لماذا؟ لأنه يشعر بالفقر رغم أن الله تعالى أغناه. ولذلك الإنسان الواجب عليه أن يعف نفسه وأن لا يفتح على نفسه باب مسألة إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطرارا. أما أن يفتح على نفسه باب مسألة للتزيد مع عدم الضرورة فإن هذا باب شر، ولذلك سيبقى ذليلا ويبقى وضيعا ويبقى سالكا هذا المسلك الذي يأتي يوم القيامة وليس في وجه مزعة لحم، ويكون هذا المال الذي أخذه وهو غير مستحق له من جمر جهنم والعياذ بالله يعاقب به. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يبصرنا فيما ينقذنا وينجينا في الدنيا والآخرة، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية للقصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
نحبكم في الله كثير.
حبك الله، جزاك الله خير.
نحبك أنت أيضا كذلك،
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
ما شاء الله عليه تبارك الرحمن، علم من معالم.
الله المستعان،
يا رب.
جزاك الله خير، الله يحفظنا وإياك جميع المسلمين.
بارك الله فيك شيخ عزيز، عندي سؤال. بارك الله فيك، بعض المساجد نصلي وراء الإمام لما يكبر تكبيرة الإحرام ويخلص الآية ويبتدي بالركوع فكلمة الله أكبر ما تخرج منه إلا بعد الركوع، يعني ما يكبر كلمة الله أكبر في أداء الركوع إلا هو في الركوع. مدى صحة صلاتنا وراء النوع من الأئمة الله يصلح شاننا وشان الجميع يا رب العالمين؟
يعني يكبر وهو راكع،
يكبر يعني كأن اللي وراه يقول شوفوا أنا الحين ركعت أنت ركعوا، هي الركعة. السجود كذلك السجود، القيام كذلك القيام، لما يقوم بعدين يقول الله أكبر، وحد منهم لا وهو في استمرارية. يعني
واضح إن شاء الله، واضح محمد، واضح، جزاك الله خير، الله يحفظ.
أيضا بغينا نصيحة منك للأئمة إذا هم على خطأ، بارك الله فيك.
إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله خير محمد. نجيب فصيحة على سؤال محمد بالنسبة للتكبيرات الانتقال، متى يأتي بها الإمام؟ هل في بداية الركوع أو مع الركوع أو بعد الانتهاء من الركوع، يعني مع الفعل أو في بدايته أو في الانتهاء منه؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للإمامة حقيقة شرف عظيم ومرتبة شرعية كبيرة جدا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام للأئمة فقال اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. والإمامة منصب عظيم من مناصب الشريعة، فالواجب على كل إمام من أئمة المساجد أن يتفقه في مسائل الصلاة، مسائل صفة الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك صلاة الجماعة، ماذا يفعل إذا وقع في خطأ في الصلاة، يتعلم أحكام سجود السهو، يتعلم أحكام سجود التلاوة، يتعلم ويتفقه في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولذلك الكاف هنا كاف التشبيه كما يقول العلماء، يعني تتشبهون بصلاته صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأن كل مسلم مطالب أن يتفقه في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أئمة المساجد يتأكد في حقهم. لماذا؟ لأنهم يقتدى بهم، فالناس يقتدون بهم، والناس الآن يقلدون أئمة المساجد، ولذلك يعني يتأكد في حق إمام المسجد أن يتفقه في أحكام الصلاة. وللأسف الشديد وأنا والله أتألم حقيقة لما أشوف مثل ما يعني شاف أخونا الفاضل السائل بعض أئمة المساجد للأسف الشديد يرتكب أخطاء وهو قدوة لمن خلفه، مع أن المسألة من السهولة بمكان أن يتفقه ويتعلم، ما يكلفه يعني من الوقت إلا الشيء اليسير والزمن القصير. ومن ذلك هذه المسألة، وهي أن بعض أئمة المساجد وأنا صليت خلف كثير منهم، الآن إذا أراد أن يركع، إذا أراد أن يكبر الركوع لا يقول الله أكبر إلا بعد أن يستقر ويطمئن راكعا، وكذلك في حال القيام، لدرجة أن بعض الأئمة يقول لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يرفع وينتصب واقفا ثم يضع فمه في اللاقط أو الآخذ حتى يعني يعتقد بأنه سيسمع الناس، لأنه هناك تعلق باللاقط أو الآخذ، هناك ولع بهذا اللاقط، هناك يعني شيء غريب جدا. كذلك في حالة السجود، كثير من أئمة المساجد لا يقول الله أكبر إلا بعد أن يضع رأسه على الأرض. وإذا جئنا إلى هذه المسألة نجد بأن أهل العلم تكلموا فيها، ذكروا بأن هذا الذكر إنما هو بين الركنين، فقول الله أكبر إنما هو الانتقال من ركن إلى ركن، فإذا قال الله أكبر بعدما ركع هذا ليس محله وليس مكانه، ولذلك في الركوع نقول سبحان ربي العظيم. إذا وضع رأسه على الأرض ساجدا فقال الله أكبر هذا ليس محل التكبير هنا، محل الآن محله أن يقول سبحان ربي الأعلى. كذلك إذا وقف قائما بعد الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، لا يقول وهو واقف، إنما يقولها بين الركنين، إنما يقولها بين الركنين. صحيح جمهور الفقهاء يعني لا يبطلون الصلاة، هناك مذهب قوي من المذاهب الفقهية يرون بطلان الصلاة. لماذا؟ لأن عندهم هذه الأذكار واجبة، الذكر هذا قول الله أكبر سمع الله لمن حمده، تكبيرات الانتقالية، التسميع والتحميد يرون واجب، ولذلك قالوا
من أتى بها في غير مكان بطلت صلاته متعمدا، إلا يكون ناسيا أو جاهلا مثلا. وإمة المساجد لا يمكن ولا يسوغ لهم أن يقولوا نحن نجهل هذا الحكم. العلماء رخصوا في أن يبقى جزء من التكبير أو التسميع فيأتي به في موضع السجود، يعني قال الله أكبر لما انحدر واطمأن راكعا فبقي جزء من لفظ الجلالة، قالوا هذا لا بأس به لأن عندهم قاعدة بأن اليسير معفو عنه. كذلك في السجود، لكن أن يجعل التكبير كاملا عندما يطمئن راكعا أو التسميع كاملا عندما ينتصب قائما أو التكبير كاملا عندما يضع رأسه على السجود، هذا صلاته على خطر، صلاته على خطر، لأنه أتى بذكر في غير محله، ما يمكن أن يأتي بذكر في غير محل، ما يمكن. أرأيت الآن لو أنت يا شيخ إسحاق دخلت مجلس من المجالس والناس ينظرون إليك، ثم ذهبت وجلست، وبعدما جلست قلت السلام عليكم بربك، ما موقف الناس منك؟ ها ماذا سيقولون؟ يقولون هذا يستغربون، هذا في غير مكان. صحيح. هذا مثال أحاول أبسط المسألة. السلام متى يكون؟ عند الدخول. لكن تدخل والناس ينتظرون متى يسلم الشيخ إسحاق، وتجلس ويناظرون فيك ويطالعون فيك، وبعدين تقول السلام عليكم، شو اللي حصل للشيخ إسحاق؟ يستغربون. أنا أضرب مثال، كذلك الصلاة، كل شيء في الصلاة فيه له مكان ومحل وله هيئة. ولذلك يمكن طولت في هذا، ليش؟ لأني أنا أتفق مع الأخ السائل، وهذا موجود للأسف، مع أن المسألة يعني حقيقة يعني يتحمل إما يعني كامل المسؤولية في أن يتفقهوا وأن يتعلموا ولا يترخصوا ببعض الأقوال التي حقيقة للأسف قد تصادم النصوص الشرعية، وليس هناك أبدا ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وضع رأسه على الأرض قال الله أكبر. كان الصحابة لا يسجدون حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الله أكبر وهو في حال القيام، يبدأ يقول الله أكبر فينخفض ساجدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك نصيحتي لأحبابي وإخواني أئمة المساجد، أتقرب إلى الله بحبهم، ودائما أدعو أنا إلى احترامهم وإلى تقديرهم وإجلالهم، يقومون بجهد طيب وعظيم، لكن عليهم أن يتفقها. طبعا ليس كل أئمة المساجد، الغالبية الساحقة ولله الحمد أئمة المساجد اللهم بارك طلبة علم ويتقنون صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يوجد بعض الأئمة عندهم تساهل في هذا الأمر، يعني يعتني بالقراءة والتجويد لكن يهمل الأحكام الفقهية المتعلقة بالصلاة، فمن باب المحبة لهم، من باب الرغبة في أن يكونوا قدوات فعلا لمن خلفهم، أن يتفقهوا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
حياك الله، يعافيك بارك فيك.
نسأل الله العظيم من يزيل عنا هذه الغمة إن شاء الله.
آمين آمين.
عندي سؤال فضيلة الشيخ، هم ثلاثة أسئلة بالتحديد يعني. بخصوص الصلاة حاليا أثناء التباعد، نلاحظ كثير من المساجد الناس التي تصلي يعني ما يكملون السطر، كل واحد يصلي على كيفه، اللي ياخذ الزاوية، اللي يترك مثلا العلامة الصفراء الأولى يصير يصلي على الثانية، هل هذا الشيء جائز ولا مش جائز؟ هذا أول شيء. والسؤال الثاني، أتمنى من الشيخ أن يقدم نصيحة للأئمة مرة ثانية وللمصلين كذلك بخصوص السنة البعدية اللي بعد الصلاة. طبعا الحين المفروض انه ما في سنة بعدية، في بعض المساجد الأئمة يسمحون، بعض المساجد الأئمة ما تسمح وتصير خلافات حصلت قدامي بين الإمام وبين المصلين، فنتمنى نصيحة من الشيخ بخصوص هذا الموضوع. والموضوع الثالث والأخير، أتمنى نصيحة يوجهها الشيخ للمسؤولين الذين يكيلون بالمكيالين فقط لا غير. جزاكم الله خير على
تفضل. جزاك الله خير عبد الله، تسمع ان شاء الله الإجابة والنصائح من فضل الشيخ. كلمة أخرى. وعمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله عافيك بارك فيك، تفضل أبو عمر.
أسأل، هل صحيح أنه جميع الحديث التي تبدأ بقول يا علي موضوع إلا حديث يا علي أنت مني كهارون من موسى؟
نعم.
السؤال الثاني، لو سمحت، بعد صلاة الفجر، بما أنه المساجد تغلق مباشرة، فإذا الإنسان عمل الأذكار وبقي جالس حتى شروق الشمس صلى الضحى، هل يكسب ثواب حج وعمرة؟
تقصد في البيت يعني بقى جالس؟
في البيت أو مثلا يمشي على باب المسجد ويقرأ الأذكار.
يعني خارج المسجد عند الباب.
نعم، لأن المسجد يغلق.
صحيح.
وفي حال كانت المساجد مفتوحة، أنا أعرف أنه في ثواب للجلوس بعد الصلاة في مكان الصلاة، فهل إذا الإنسان حب يمشي ويعمل الأذكار، هو يعني هو يمشي من باب الرياضة، هل هذا ينقص من ثواب الأذكار، يعني الأذكار بعد الصلاة؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بعمر، الله يحفظك، حياك الله. أخ زهر تفضل.
السلام عليكم شيخنا، كيف حالكم؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ زهر تفضل.
الله يحييك ويجزاك الله خير إن شاء الله على هذا البرنامج.
الله يبارك فيك، الله يحفظك.
الله عندي ثلاثة أسئلة إن شاء الله.
تفضل تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لصلاة الفجر، أنا فاتتني الركعة الأولى فبجيب الركعة الثانية، وممكن أقرأ فيها الحمد ومعها صورة ثانية، يعني صورة الفاتحة ومعها هي صورة ثانية من الصور.
نعم.
والسؤال الثاني يعني في صلاة رباعية وصلاة جماعة، أنا ما قريت التشهد الوسط، يعني علي شيء أقدر أجيب سهو ولا شيء أنا علي ولا علي مع الإمام، بس يعني ما قريت التشهد الوسط
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، إذا كان أنا عندي ابني يعني عاصيني شوية في البلد هناك وأنا بعيد ما أقدر أشوفه في كل أمر بيعصيني، وقلت له أطلع من البيت، ما تقعد في بيتي مع أخوانك عشان تعصيهم علي، وطلع من البيت مشى لخالاته مشى لأعمامه لأي مكان، فلو حصل أي شيء مثلا تصرف أي تصرف غلط، يعني أنا علي ذنب في هذا الأمر
إن شاء الله؟
أكبر الأولاد هو؟
أكبر الأولاد أيوه هو. والله يجزيكم خير.
جزاك الله خير أخ زهر، حياك الله. اسمع لي جنب فضل شيخ. نعم أخت أسماء تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك، تفضل أخت أسماء.
عندي سؤال يا شيخنا.
نعم.
للشيخ.
نعم.
اللي هو أنا أريد أسأل، نحن عندنا حديث اللي هو صلوا كما رأيتموني أصلي عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
إنزين، فهل هذه الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي هل تختلف عن النساء ولا هي تشمل الرجال والنساء؟ هذا السؤال. السؤال الثاني يا شيخنا، أنا كنت فيما مضى مريضة سرطان، الحمد لله رب العالمين الله شفاني. في أيام فاتتني بسبب العلاج الكيميائي، وكنت أحاول لأنه كان فترة العلاج طويلة وما كان في وقت معين دكتور يقول لي رح أوقف، فكنت أحاول على أساس أن الواحد أن هذا حق عليه، فكنت أطلع عن اليوم اللي فاتني. الحمد لله رب العالمين، بما تفضل رب العالمين الحين صار لي الحين تقريبا 5 سنوات أنا ما بأخذ علاج كيميائي، فأريد أسأل هل أقضي ما طافني من الأيام، للعلم أني أنا ما دونت كم يوم طافني.
هذا الصلاة ولا الصيام؟
الصيام.
كيف تطلعين عنها؟ شو تطلعين عنها؟
كان يقول إطعام مسكين.
من قال لك؟
وهذا اللي سألته هذه كمان لما اتصلت في الأوقاف.
طيب.
نعم.
جزاك الله خير أخت أسماء.
نعم.
حياك الله. تسمعين إن شاء الله جنب فضل الشيخ. الله يبارك فيك ويحفظك. نعم. جراح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو جراح.
الله
يبارك فيك أبو جراح، تفضل.
شيخنا كيف حالك؟ حبك في الله.
طيب حالك حيل أبو جراح، كيف حالك؟
كيف أحوالك؟ والله الحمد لله، دعاويك الطيبة ودعاويكم.
وين منقطع ما نسمع صوتك أبو جراح؟
والله موجودة وانطر الفرج إن شاء الله، برجع أكمل للعلاج إن شاء الله.
شفاك الله وعافاك.
اي أيوة، والطيبين اللي مثلك وشرواك يدعون لنا ولجميع.
الله يشفيك يعافيك، اكتب اجرك، تفضل.
سيدي الكريم، حوادث السيارات اللي يقتل نفس، ما هي شو عواقب هذا يقتل نفس، خاصه هذول المتهورين اللي طايشين هالاشياء هذه؟ السؤال الاول. السؤال الثاني، عقوق الوالدين من الاولاد والبنات، عاقين الوالدين متوفوا، شو الواجب على الأهل يسوون له ولا معاقين ما يكلمونهم ما يتواصلون معاهم؟
إن شاء الله.
وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو جراح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، جفاف الشيخ. سؤال أبو عبد الله، بالنسبة يقول في الآن في
وضع هذا البلاء والصلاة تكون بالتباعد. هناك يقول من المصلي ما يأتي ويجد أماكن في الصفوف الأمامية فيترك هذه بعض الأماكن وينتقل إلى الصفوف التي بعدها، فيقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمصلي ينبغي له أن يحرص على الصفوف الأولى أو الصف الأول، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، والمقصود أن يقترعوا يعني. وهذا فيه تحريض من النبي عليه الصلاة والسلام وتهيج وتشجيع على المسابقة على الصف الأول. المسألة الثانية بالنسبة للصف الأول فضيلته باقية حتى في زمن كورونا، فاعتقاد بعض الناس أن الصف الأول كون يعني فيه فراغات أنه خلاص تنتفي وتنتزع منه الأفضلية، هذا كلام حقيقة غير صحيح، ولذلك يحرص المصلي على المسابقة إلى الصف الأول. وكون التباعد هذا موجود هذا لا يعني ذهاب الأجر وفواته، وهذا التباعد إنما هو للضرورة والحاجة، كما قال العلماء في القاعدة المشهورة: لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يفرط بمثل هذا الأجر، أو قاعدة أهل العلم كراهية التبرع بالقرب، يعني ما يتبرع الإنسان بشيء فيه قربة يتقرب فيها إلى الله. ولذلك يتنبه الإنسان لمثل هذا ويهتم بالصف الأول متى ما إن وجد، حتى لو كان في آخر الصف. ولذلك لو وجد المصلي مكانا في آخر في طرف الصف من اليمين أو اليسار فهو أفضل من الصف الثاني. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يريد نصيحة لبعض الأئمة والمصلين بخصوص يقول السنة البعدية، فيقول فضيلة الشيخ خاصة الآن في يعني هذا الانتشار هذا الوباء قد يعني لا يستطيع بسبب هذا الوباء وانتشاره لا يستطيع أن يصلي السنة البعدية في المسجد، قد يصليها في المنزل.
الحمد لله. أولا السنة البعدية أو السنة القبلية الأفضل أداؤها في المسجد، عفوا الأفضل أداؤها في البيت، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولذلك سواء في زمن كورونا أو في غير زمن كورونا، السنة للإنسان أن يصلي في بيته السنن القبلية والبعدية إلا تحية المسجد إذا أراد الجلوس، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا أمر. الأمر الثاني يتأكد هذا في الوقت الحالي من خلال الإرشادات الصحية والتوجيهات الطبية على أن الإنسان يصلي ثم يخرج إلى بيته، فيكون الأصل هي السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام الحرص على الصلاة في البيت. ولذلك أخي الفاضل ما في داعي أن يقول الإنسان لا أستطيع، لا، إذا رجعت إلى بيتك تصلي، حتى الإمام إمام المسجد يصليها في بيته، فيحصل بذلك على تحقيق السنية ولله الحمد، وأيضا طاعة ولاة الأمور الذين نبهوا على أن المسلم لا ينبغي له أن يطيل المكث في المسجد وإنما يصلي ويخرج، حفاظا على يعني الصحة العامة والخاصة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
الله يبارك فيك أبو عبد الله، تفضل.
شيخ عندي سؤالين.
نعم.
سؤال أول قنم القنوات، يعني نقعد أنا وعيالي وزوجتي ويطلعون رسوم متحركة بس بالقصص الأنبياء، زين، يعني في يوم يقولوا على قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا نقول عليه الصلاة والسلام، هذا يجوز ولا لا في الرسوم الكرتون؟
نعم.
سؤال واضح ولا؟
واضح واضح السؤال.
والسؤال الثاني وايدين يقولون يعني أعوذ من كلمة أنا، أعوذ بالله من كلمة أنا، هذا قالها الصلاة عليه السلام أول ولا ما قالها؟
إن شاء الله.
وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع رد فضل الشيخ. نعم. أيضا فضل الشيخ أبو عبد الله يريد نصيحة للبعض يقول من المسؤولين يكيل بمكيالين.
الحمد لله. طبعا مسألة الكيل بمكيالين لا تتعلق بمسألة المسؤول أو الله، هذه عامة، فالزوج قد يكيل بمكيالين والزوجة قد تكيل بمكيالين، الموظف قد يكيل بمكيالين، المسؤول قد يكيل بمكيالين. ولذلك يعني هذه المسألة عامة، وهي ينبغي لكل مسلم في أي مكان وفي أي زمان وفي أي منصب وفي أي جهة أن يتقي الله وأن يراقب الله سبحانه وتعالى وأن يتقيه وأن يعلم بأن الله تعالى محاسبه عن الصغير والكبير والقنطار والقطمير، ولا يظلم ربك أحد. فلذلك من تولى ولاية فيعلم بأن الله سائله. قل النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، لا تأمرن على اثنين ولا تولين ماليتي. ولذلك أي إنسان حتى الوالد في بيته سيسأله الله عن زوجته وعن أولاده، الزوجة في بيتها سيسألها الله عن زوجها وعن أولادها وعن مال زوجها، الخادم هو خادم سيسأله الله عز وجل يوم القيامة، الموظف سيسأله الله، المدير سيسأله الله. ولذلك الله عز وجل قال: وما ربك بظلام للعبيد. قل جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله أكبر. ولذلك الإنسان لابد أن يعلم بأنه سيقف بين يدي الله وسيحاسب الله عز وجل عن الدقيق والجليل. وإذا كان الإنسان ينسى فالله جل وعلا لديه كتاب، قال تعالى: أحصاه الله ونسوه. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عبد الله يسأل عن، يقول: هل جميع الحديث التي تبدأ بها علي كلها ضعيف إلا حديث أنت مني من منزلة هارون من موسى؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزوج ابنته فاطمة التي هي سيدة نساء أهل الجنة، وهو الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين والمبشرين بالجنة، وفضائله ومناقبه كثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك هو أول من أسلم من الصبيان، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، وأيضا زكاه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كما في الحديث الذي جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأصبح الناس كل واحد يتطلع لهذه المرتبة، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله قال: والله ما تمنيت الإمارة ولا فرحت بها إلا يومئذ. ثم لما أصبح قال: أين علي؟ فقيل بأنه أرمد العينين، فجيء به يقاد يعني من شدة الرمد، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ، ولذلك لم يصب بالرمد رضي الله عنه إلى أن توفاه الله. وعلي لسنا بحاجة في واقع الأمر أن نكذب في خصوص مناقبه وفضائله، فمناقبه عديدة وفضائله كثيرة، وهو بالمكان الأعلى والأسمى في ديننا وفي شريعتنا. وأما الأحاديث التي فيها يا علي، فالذي يظهر وفيما يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يصح في هذا الشيء. حتى هذا الحديث إنما ورد في سياق قصة معينة، وهي قول: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. هذا في الصحيح، حديث في صحيح البخاري: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا كان له قصة، لها سياق معين. ويعني لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام، لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام الذهاب إلى تبوك، خلف عليا رضي الله عنه على أسرته وعلى المدينة، فكره ذلك علي رضي الله عنه، ورأى بأن هذا يعني فيه تفويت له لشرف عظيم أن يشهد تبوك مع النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي قد شهد المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا يعني راجع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام هذا حينما قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وين وجه الشبه؟ أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب لمناجاة ربه خلف من؟ خلف هارون في قومه، قال وخنوف لي في قومي وأصلح أصلح. ولذلك هارون بقي في بني إسرائيل حينما ذهب موسى بالسبعين الذين ذهب لمناجاة ربه. فهذه منقبة ومرتبة عظيمة لعلي رضي الله عنه أن يوليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الولاية وأن يوكل إليه مثل هذه المهمة العظيمة. فأما بقية الأحاديث يا علي افعل كذا وكذا، هذه كلها من الأحاديث المكذوبة، لكن أنا أنصح بقراءة مناقب علي رضي الله عنه في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وأيضا في من جمع في فضائل الصحابة، هناك مصنفات خاصة بفضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ذكر فيها مناقب علي. هناك من أيضا ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة وجمع وحشد وأتى بكل ما ورد في فضائلهم ومناقبهم.
جزاك الله خير الشيخ. أبو عمر يقول بعد الفجر تغلق المساجد بسبب هذا الوباء، فيقول فالشيخ إذا أتى بالأذكار وبقي جالسا مثلا في بيته أو خارج المسجد هل يحصل على الأجر حجه وعمرة تامة؟
الحمد لله نعم يرجى له ذلك، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيم. يقول الله جل وعلا قبل ذلك ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. سقت أنا هذه الآية وهذا الحديث لأبين على أن كل إنسان كان معتاد على عمل وعبادة معينة ثم حال بينه وبين هذه العبادة حائل أو مانع فإن الأجر يبقى له ولله الحمد. الآن ممنوع أحد يبقى في المسجد بعد صلاة الفجر، فإذا كان الأخ السائل عادته المستمرة قديما أنه يجلس بعد الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس والآن لا يستطيع، فنعم يكتب له الأجر كما نص على ذلك أهل العلم، ويستدلون بمثل هذه النصوص على أن له الأجر كما لو كان الحال في المسجد.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول إذا كانت المساجد كما في السابق يعني لا تغلق، فيقول إذا كان يأتي بالأذكار أذكار بعد صلاة الفجر وهو يمشي في المسجد هل أيضا يحصل على الأجر؟
الحمد لله، هو الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين. هنا أهل العلم ذهبوا إلى ظاهر الحديث وقالوا الجلوس هو المكث والبقاء في مصلاه هذا الذي ذهب إليه بعض أهل، وبعض أهل العلم وسع المعنى فقال هو البقاء في المسجد سواء بقي في مصلى أو أنه انتقل إلى مكان آخر أو مشي داخل المسجد. والذي يظهر بأن الإنسان حتى لا يفوته الأجر يبقى في مصلى إلا إذا اضطر إلى الحركة أو الانتقال، فلا بأس لتنشيط البدن إذا مثلا غلبه النعاس أو أصابه الكسل ممكن أن ينشط بدنه بالتحرك قليلا لا بأس بذلك.
لك الله خير فالشيخ. الأخ زهر يقول في صلاة الفجر إذا فاتتني الركعة الأولى عندما أقضي هذه الركعة هل آتي بالفاتحة وبعدها سورة؟
الحمد لله طبيعي جدا أن تأتي بالفاتحة، فإنما تدركه أيها المسبوق هو أول صلاتك في الراجح من قول أهل العلم، فالركعة الثانية التي أدركت فيها الإمام بالنسبة لك هي الأولى، ثم إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بالركعة الثانية بالنسبة لك فتقرأ الفاتحة وهذا ركن من أركان الصلاة، ثم تأتي بما يتيسر من القرآن وهو سنة، ولو لم تأتي به صح صلاتك، أهم شيء أن تأتي بالفاتحة.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول إذا كنت أصلي مع الإمام جماعة في صلاة رباعية لم أقرأ التشهد، جلست مع الإمام لكن يقول لم أقرأ التشهد هل علي أن أسجد للسهو؟
الحمد لله إذا كان الأخ السائل يقصد التشهد الأول نعم فالإمام يتحمل عنه ولذلك القاعدة الشرعية في أبواب الصلاة أن الإمام يتحمل عن المأموم الواجبات. أما إذا كان التشهد الأخير فصلاته باطلة إن كان متعمدا وصحيحة إن كان ناسيا، لكن عليه أن يرجع فيأتي بالتشهد جالسا ثم يسلم بعد ذلك.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا الأخ زاهر يقول فالشيخ ابني في بلدي هناك ويعصيني، فكان فالشيخ قال له أخرج من المنزل، في هذه الحال فالشيخ يقول لو حصل لهذا الولد شيء أو عمل عملا يعني خطأ أو ارتكب ذنبا، يقول هل علي إثم في ذلك؟
الحمد لله. طبعا أخي الفاضل، بالنسبة لمسائل التربية لا شك بأنها لا يمكن أن تبقى على وتيرة واحدة أو يصبغ بها الناس بحيث أن يقال للجميع كذا، وإنما هي ترجع إلى الحالات. فإذا كان مثلا ابنك هذا وجوده في البيت يمثل خطر على عقائد الأولاد، على أخلاق الأولاد، بحيث أنه متهتك أو مثلا والعياذ بالله يرتكب المحرمات أو يدخلها إلى البيت، فيجب عليك أن تؤدبه ولو بإخراجه من البيت بحيث يذهب إلى مكان آخر. لماذا؟ لأن المحافظة على رأس المال هو الأصل، يعني بقية الأولاد. فإذا كان نصحته ووعظته ووصلت إلى مرحلة فعلا ما استطعت أن يعني تصل معه إلى حل، وبقاؤه للأسف يعتبر يعني سيء بحيث أنه يلقن إخوانه الفساد والشر، فيجب عليك، وليس فقط يعني لك، لا، يجب عليك أن تربيه وأن تؤدبه ولو بطرده إن لم ينفع معه التأديب. أما إذا كان لا، هي مجرد مشاكسات وكسل وخمول، يعني مثلا تقول له اعمل الشغلة الفلانية فما يعملها مثلا، أو مثلا أدرس، أو مثلا كذا، يعني الأشياء المحتملة التي ليس لها مثلا خطر على دين الأسرة، خطر على أخلاق الأسرة، خطر على أمن الأسرة مثلا، وإنما أشياء من قبيل ما يفعله بعض المراهقين من قضية الكسل والتهاون أو إظهار يعني رجولة مثلا بعض الشباب يعتقد بأنه بالتمرد والعناد في بعض القضايا. فهذه أخي الفاضل ما تسوق لك أنك تخرجهم من البيت، لأن هذا قد يفتح على ابنك باب شر عظيم. ولذلك إذا كان من النوع الثاني فأنا أنصحك بإعادته للبيت، وكثرة الدعاء له طبعا في صلاتك، والنصيحة له، إظهار المحبة له، وأنه هو أنا مثل ما سألتك وتعمدت أني أسألك، تبين أنه أكبر أولادك، فيعني تحاول أنك تزرع فيه الثقة، أن تغذي فيه الأشياء الإيجابية، أن تحمله مسؤولية يعني قدر المستطاع، كون يخلفك في أولادك وأهل بيتك. إذا كان بهذه الصورة فأنا أعتبر بأن الذي صدر منك خطأ، وممكن ترشد أعمامه وأخواله بأن يسهموا أيضا في إرجاعه للبيت، ومحاولة أيضا تنبيه إلى حق الوالدين وأن بر الوالدين وعدم إغضابهما هذا من الفرائض العظيمة والواجبات الكبيرة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ، توقفنا عند سؤال الأخت أسماء، تقول حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، تقول هل هو خاص بالرجال أو يشمل النساء؟
الحمد لله، هذا الحديث عام للرجال والنساء، ولذلك يجب على المرأة أيضا أن تتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ليس عندنا دليل على أن المرأة لها صفة خاصة في الصلاة تختلف عن الرجل. فالواجب على المرأة أن تتعلم الصلاة، كما أن الرجل يجب عليه أن يتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما يذكره العلماء من قضية لملمة المرأة قدميها وجسمها في كذا، هذا إذا كان في حضور أجانب، كأن تكون مثلا في الحرام، تكون في مكان مكشوف مثلا، تلملم نفسها. لكن الأصل أنها تتورك، وأنها أيضا ترفع أصبعها في التشهد، وتأتي بسنن الصلاة كما الرجل، فليس هناك فرق بين الرجل والمرأة في مسألة صفة الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا تقول أنها كانت مريضة بالسرطان، وتقول الحمد لله أنها شفيت من هذا المرض، فاتتها بعض الصلوات، أيضا تقول فاتها الصوم بسبب العلاج. تسأل فضيلة الشيخ، تقول هل عليها قضاء هذه الأيام، وتقول أنها أخرجت عن هذه الأيام؟
الحمد لله. أولا الحمد لله على سلامتك، والحمد لله الذي من عليك بالشفاء والعافية، ولا شك بأن هذه نعمة من نعم الله تستوجب منك مزيد من الشكر والثناء على الله والتمجيد والتعظيم له سبحانه وتعالى. الأمر الثاني بالنسبة لك، ما يخص الصلوات والصيام. إذا كان دخلت مثلا في غيبوبة، أنا أفترض هذا وإن شاء الله أنك ما دخلت، لكن أفترض لأن غيرك يستمع إلينا، إذا كنت دخلت في غيبوبة مثلا لا إرادية وبقيت فترة من الزمن يعني في هذه الغيبوبة، فليس عليك صلاة ولا صيام. أما إذا كنت تناولت دواء أوجب لك الغيبوبة، غيب عقلك وكذا، نعم تقضين هذه الصلوات وهذا الصيام. أما إذا كنت لا، هو مجرد تناول الأدوية هذه الإشعاعية أو شيء من هذا القبيل وتركت هذه الأيام من الصلوات والصيام، فهي باقية في ذمتك، ذمتك مشغولة بهذه العبادات، تقضين الصلوات الخمس، عفوا تقضين الصلوات اللي تركتيها بحيث ترتبينها على حسب الوقت الذي تركت فيه أول صلاة، وكذلك الصيام تقضينه، ولا شيء عليك غير قضاء الصوم والصلاة. وما ذكرتيه من كون قال لك أحد مثلا الناس بأنه تطعمين، يظهر بأنك فهمت خطأ منه، لأن ممكن أن يكون هذا في جانب الصيام، أنك مثلا تطعمين لأنك غير قادرة على الصيام، لكن أنت قادرة ولله الحمد، وعدت من جديد إلى يعني الصحة والعافية ولله الحمد، إذن تقضين الصوم وتقضين أيضا الصلاة من دون إخراج كفارة، إلا على سبيل أنك تتصدقين شكرا لله وحمدا له على منته وتفضله عليك بهذه بنعمة الصحة والعافية، وأيضا الصدقة يعني سبب من أسباب تكفير السيئات وتعظيم الحسنات.
جزاك الله خير فضل الشيخ أبو جراح. يقول هناك من يسوق السيارة بتهور والسرعة عالية، إذا تسبب في قتل الشخص فيقول ما حكمه؟
الحمد لله بالنسبة لي يعني حوادث السيارات تختلف على حسب القصد والمهيج، فإذا حصل حادث بسبب سرعة زائدة أو بسبب مثلا تهاون، هذا يجعله العلماء ويكيفونه على أنه من قتل الخطأ، من قتل الخطأ فيه الدية والكفارة. وأما إذا كان لا متعمد، بحيث أنه صدم إنسان عامدا متعمدا مع سبق إصرار وترصد لقتله، هذا نوع من أنواع القتل العمد، لأن الصدم بالسيارة يقتل، فهي آلة قاتلة، ولذلك الحكم في هذا أخي الفاضل للمحكمة، المحكمة هي التي تقرر ذلك، لأن سيكون عندها تقرير الجهات الجنائية أو الأمنية، فيقرر القاضي هل هذا قتل عمد أو قتل خطأ. تبقى قضية التهور، الآن الذين لا يتقيدون بالسرعة النظامية أو لا يتقيدون مثلا بالوقوف عند الإشارات أو العلامات مثلا، هل هؤلاء يعتبر قتلهم قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ؟ هذه كل المرجع فيها إلى القضاة، لكن الواجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يحرص على صيانة الدماء والأموال العامة والخاصة، وأن لا يتهور في مثل هذه الأشياء. فكثير من الناس الذين يعني لا يراعون هذه المسائل ربما يندمون العمر كله حينما يزهقون أنفس بريئة، فقد يمر طفل أو امرأة أو إنسان بريء أو إنسان في عمل مع أمام هذه السرعة الجنونية القاتلة، ربما أهلك هذه الأنفس وأهلك الحرث والنسل. فعلى الناس أن يتقوا الله، لا سيما جنس الشباب، عليهم أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن السرعة الزائدة هذه التي للأسف تودي بحياة أناس أو تتسبب في مفاسد وإهلاك للأموال.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.